إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس 21.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الكتاب المبارك والمسمى الجامع الصحيح لصحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد تدارسنا بعضا من أحاديث الفتن وأشراف الساعة، ووقفنا عند ذكر ابن صياد، وعرفنا أنه دجال من الدجاجلة ظهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من يهود، واشتبه أمره على بعض الصحابة في أنه هل هو المسيح الدجال أم لا، وذهب الرسول إليه واختبره وعرف كذبه ودجله، وقال له لن تعدو قدرك. ولما استأذن عمر في قتله منعه الرسول من ذلك، وقال له إن كان هو الدجال لا يمكن، لن تسلط عليه، نعم، لأن عيسى هو الذي سيقتله، وإن كان غيره فلا خير لك في قتله. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عن أبي سعيد الخدري، كيف أنه خرج في سفر وجاء معه ابن صياد في هذا السفر، ثم سارت بينهما محادثة. سنرى هذا الحديث، يقرأه لنا الإبن نايف، ثم ننظر ماذا فيه. نعم، اقرأ يا نايف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا معتمر، قال سمعت أبي، قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله قال: لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجريري. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحبت ابن صائد إلى مكة، فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. فقال: فقد ولد لي، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو. قال فلبسني.
نعم، اقرأ الحديث الثاني.
قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لابن صائد فأخذتني منه ذمامة فأخذتني منه ذمامة هذا عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ قال ولا يولد له وقد ولد لي. وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال فقال له: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال فقال: لو عرض علي ما كرهت.
نعم، اقرأ الثالث.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد. فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده. فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة؟ وقد أقبلت من المدينة وها أنا أريد مكة. قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لك سائر اليوم.
الحمد لله. هذه ثلاثة أحاديث في مناقشة أبي سعيد لابن صائد حيث أنه سافر معه سبحان الله العظيم في فتنته وهو يدلس على أبي سعيد الخدري حتى ظن أنه صادق. وهكذا الفتن تأتي تلبس الحق بالباطل في جميع الأزمان وعلى جميع أيدي الكهان والدجاجلة، يدلسون الحق بالباطل. هذا الرجل الآن سافر مع أبي سعيد وعاش معه، وإذا أبي سعيد الخدري يستوحش، ثم قال له أعرف مكانه وأنه أعرف مكانه وأعرف مولده وأين هو الآن، ثم يدلس على أبي سعيد يقول له أنا لست بدجال ولست بالدجال الذي أخبركم الرسول عنه. الرسول قال لا يتزوج ولا يولد له وأنا متزوج ولي أولاد. كل هذه يريد أن يدلس على ابن عمر على أبي سعيد، ولا سيما في الأخير قال له لا أكره أن أكون هو. سبحان الله العظيم. يقول الإمام النووي كل هذا يؤكد أن الدجال هو هذا الرجل الذي جعل ابن عمر يحلف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا جابر. كل هذه الصفات التي جاءت في هذا الرجل من الدجل والمكر، ولذلك كان ابن عمر يقول لا أشك، والله لا أشك أن ابن صياد هو الدجال. ثم قال الإمام النووي رحمه الله دعواه إظهار الإسلام وحجه وجهاده ودخوله المدينة وذهابه إلى مكة وأنه يولد له ليس بصريح أنه غير الدجال. وقيل لجابر إنه أسلم قال وإن، قيل ودخل مكة قال وإن وكان في المدينة. وقال جابر في حديث أبي داود بسند صحيح فقدر ابن الصياد يوم الحرة. ثم كذلك ما روي في أصفهان واحتفال اليهود به ودخوله في المدينة مدينة أصفهان ولم يخرج، كل هذا كأنه يؤكد أنه هو الدجال حقا، ولكن لم يؤذن له بالخروج، والله أعلم. قلت والخلاصة أن أمر ابن صياد في غاية الإشكال. قال ابن تيمية رحمه الله وهو في غاية الإشكال وهو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، قلت لا إشكال أن فتنته من الأحوال الشيطانية. وقال الحافظ ابن حجر بعدما أراد أن يوفق بين الأحاديث حديث تميم الداري وأحاديث ابن صياد، حيث حديث تميم الداري ذكر أن الدجال في جزيرة وأنه رجل كبير، وهذا ابن صياد في المدينة. قال رحمه الله إن الدجال هو الذي شاهده تميم والدجال بعينه، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه، الله أكبر، إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه. كأنه يرى ابن حجر رحمه الله أن ابن صياد هنا شيطان من الجن تصور في صورة الدجال وجاء يمخرق ويلبس ويكذب على الناس، ولا سيما مع أبي سعيد وغيره الذين رأوه ومخرق عليهم. والخلاصة في هذا الباب أن ابن صياد دجال وشيطان من الشياطين، وأنه ظهر في كهان المدينة وما ذكر من إسلامه ودخوله المدينة ومكة وأنه له أولاد، كل ذلك من تلبيسه وتدليسه وإضلاله. ولذلك قال ولذلك فإن أبا سعيد الخدري نفر منه وقال له تبا لك سائر اليوم، كأنه خاطبه وجالسه. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الخلاصة، أن الدجال كما قال الحافظ أن ابن صياد شيطان من شياطين اليهود تلبس في هذا الباب. نعم. ثم ذكر الإمام مسلم حديثان أيضا عن أبي سعيد الخدري، وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصياد أو سؤال النبي ابن الصياد عن تربة الجنة، يقرأ الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد الأول والثاني، وفي سؤال ابن صياد أو سؤال النبي ابن صياد عن تربة الجنة، يقول الإمام النووي نقل عن القاضي أنه قال: الرواية الثانية أظهر، وهي سؤال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، وإنما ابن صياد هو الذي سأل النبي عن تربة الجنة وقال له: درمكة بيضاء مسك خالص. قال الإمام النووي: الدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض. قلت: أي أنها ناعمة بيضاء، وكذلك في الطيب طيب المسك، فنسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا منها. آمين. إنه جواد كريم. آمين. ثم ذكر الإمام مسلم حديث جابر وحلفه على أن ابن صياد هو الدجال. قلت: وهذا كله في أول الأمر حينما ظهر من دجله وكهانته وتلبيسه. قال الحافظ رحمه الله في الحديث: جواز الحلف بما يغلب على الظن، يعني الإنسان يحلف على غلبة ظنه في أي باب من الأبواب جائز، قد يؤجر على ذلك. ثم ذكر الإمام مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانطلاقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبل ابن صياد يقرأه الأخ نايف. نعم.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة ابن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله ابن عمر أخبره أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. قال قبل أن يراه ابن صياد: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت.
نعم، هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله حديث عمر وانطلاقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه إلى ابن صياد ليستكشف حاله، وقد مر معنا سابقا وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال له أتشهد أني رسول الله؟ فأبى واستكبر، عليه لعائن الله. وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عما يراه وما خبأ له وكيف لبس عليه الشيطان، كل ذلك مر سابقا، وقول عمر دعني أضرب عنقه، فأخبره الرسول أنه لا يسلط عليه لو كان هو الدجال حقيقة، إذ لا يقتله إلا عيسى، وإذ لم يكن هو فلا خير في قتله. ثم مر معنا ذلك، ثم كذلك حديث ابن عمر وانطلاق الرسول هو وأبي بن كعب أيضا إلى ابن صياد، وأراد أن يختاله وتستر بالنخل حتى لا يراه ليفاجئه فيسمع منه ما يتبين له أيضا من حاله، فرآه ومضطجع وله زمزمة، وانتبهت أمه لرسول الله وأنذرته من الرسول، قالت يا صافي هذا محمد انتبه، فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته حتى يبين ما عنده. الزمزمة يقول الإمام النووي هي الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم، يعني كأنه يقرقر كقرقرة الكهان ويزمزم ويتكلم بكلام خفي، فأراد الرسول أن يتنصت عليه ويسمع، لا سيما ظهرت كهانته ودجله. ثم كذلك حديث ابن عمر، والرسول قام وخطب في الناس وبين الدجال وأن جميع الأنبياء حذروا منه وأنذروا وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، وبين الرسول وصفه عيانا واضحا وأن بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل من كره عمله وكل مؤمن صادق الإيمان. هذه العلامة ثم بين العلامة العظمى فيه، بين الرسول العلامة العظمى فيه وهي قوله تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ما يمكن أن يرى الله في هذه الحياة؟ قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، كما هو معلوم في قصة التجلي الرب للجبل، وقال إنه تجلى مثل ثقب الإبرة من نوره فتحطم الجبل ودك، فما بال هذا الخبيث يقول أنا الرب ويراه الناس، أكذب خلق الله لهذه الصفة. ثم كذلك العلامة الثانية الواضحة في وجهه، سود الله وجهه وهو مكتوب كافر بين عينيه يقرأها كل مؤمن، آيتان واضحتان لا إشكال فيهما، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الآية والعلامة الأولى الناطقة على وجهه قوله إنه الرب، والرب لا يرى في الدنيا، يقول الرسول لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذه العلامة الأولى الواضحة. والعلامة الثانية قول كلمة كافر على وجهه سود الله وجهه يراها المؤمن، وكل هذا اختبار للمؤمنين واختبار لغيره من البشرية، لأنه يخرج ويدجل ويبخرق ويأتي بأشياء تخالف الشريعة الإسلامية، والله لا ينجي إلا تعلم القرآن والسنة، والثبات على ذلك ننجي الله من فتنته. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا وأن ينجينا من فتنته. نعم قد يفتن بالناس. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عمر الآخر وهو كشفه لابن صياد وزمزمته في ذلك ولقي بن صياد في بعض. وذكر الحديث الثالث اقرأه حيث لقي ابن عمر رضي الله عنه ابن صياد في طوق المدينة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية. وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال أبي يعني في قوله لو تركته بين قال لو تركته أمه بين أمره.
نعم.
قال وحدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب إلى النخل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال ابن عمر لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو؟ قال لا والله. قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته. قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال قلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخرك أشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ انتهى.
نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولقيه ابن صائد في بعض طرق المدينة وقال قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة. وهذا يؤكد أن ابن صائد شيطان يمخرق على العباد أو هو الدجال ظهر في هذه الصورة وهذا الضلال. ثم ذكر رضي الله عنه ما قال لحفصة وقالت له، فكأنها نهته أن يواجهه أو يكلمه، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج لغضب يغضب، لكن كل ذلك بإرادة الله وقدره، لا يكون شيئا إلا بقدر الله وخروجه آخر الزمان حقيقة. والعبد المؤمن ينبغي أن يبتعد عن مثل هذه الشياطين وفتنهم، وإن قدر أنهم تعرضوا له أو وجدوا أمامه، والله يستعين بالله عليه، لكن المؤمن لا يذهب إلى الشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن من الكهان والدجاجلة وغيرهم، كما نسمع كثيرا يقول الرسول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فكأن حفصة لم تقر ابن عمر ملاقاته لهذا الشيطان الكاهن، وكأنه هو الدجال، فقالت له أما علمت أن الرسول قال كذا وكذا؟ هذا الصحيح في هذه الحياة، المؤمن يتوكل على الله ويستعين بالله ويستعيذ بالله من جميع شياطين الجن والإنس، والله يكفيه الله شر ذلك، لا سيما قراءة المعوذتان والإخلاص وآية الكرسي وفاتحة الكتاب. نعم يستعين بالله ويستعين على كيد الشياطين، هذا إذا تعرضوا له، أما أن يذهب إليهم ويحاورهم ويناقشهم هذا ليس بصحيح. هذا الصحيح. ثم حديث ابن عمر الأخير ولقيه وقد نفرت عينه، نفرت عينه لو أخذ الله روحه وأراحه. فخاطبه ابن عمر وسأله كيف عينك هذه ورمت وخرجت من مكانها، متى خرجت؟ سأله عن ذلك فقال لا أدري. الله أكبر. فقال ابن عمر كيف لا تدري وهي في رأسي؟ فراخر نخر الحمير، هذا يدل على أنه فعلا شيطان حقيقة، تمثل أمام ابن عمر. ثم دخوله على حفصة وأخبرها بذلك فنهته عن التعرض له، إنه سفيه وشيطان، تركه في عينه لو كسرت رجله وكسر عينه، عليه لعائن الله. وانتهت هذه الأحاديث، حديث ابن صياد اليهودي والملبس الكاهن، الله أكبر. وفيها دروس عظيمة للمؤمن في هذه الحياة، إذا رأى مثل هذه والله يستعين بالله ويستعيذ بالله من هذه الشياطين، خصوصا إذا ما خرقوا للناس السحرة والكهان والشياطين، إذا خرجوا للناس بهذه الأمور، الله أكبر. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الدجال وصفته وما معه، سنتكلم إن شاء الله عنها غدا، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس 21.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين والسراج المنير. أنار الله لنا بها الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الكتاب المبارك والمسمى الجامع الصحيح لصحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد تدارسنا بعضا من أحاديث الفتن وأشراف الساعة، ووقفنا عند ذكر ابن صياد، وعرفنا أنه دجال من الدجاجلة ظهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من يهود، واشتبه أمره على بعض الصحابة في أنه هل هو المسيح الدجال أم لا، وذهب الرسول إليه واختبره وعرف كذبه ودجله، وقال له لن تعدو قدرك. ولما استأذن عمر في قتله منعه الرسول من ذلك، وقال له إن كان هو الدجال لا يمكن، لن تسلط عليه، نعم، لأن عيسى هو الذي سيقتله، وإن كان غيره فلا خير لك في قتله. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عن أبي سعيد الخدري، كيف أنه خرج في سفر وجاء معه ابن صياد في هذا السفر، ثم سارت بينهما محادثة. سنرى هذا الحديث، يقرأه لنا الإبن نايف، ثم ننظر ماذا فيه. نعم، اقرأ يا نايف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا معتمر، قال سمعت أبي، قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله قال: لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجريري. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحبت ابن صائد إلى مكة، فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. فقال: فقد ولد لي، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة، وهذا أنا أريد مكة. قال: ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو. قال: فلبسني.
نعم، اقرأ الحديث الثاني.
قال: حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لابن صائد فأخذتني منه ذمامة فأخذتني منه ذمامة هذا عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت قال ولا يولد له وقد ولد لي وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله قال فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل قال فقال لو عرض علي ما كرهت
نعم اقرأ الثالث
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وها أنا أريد مكة قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن قال قلت له تبا لك سائر اليوم
الحمد لله هذه ثلاثة أحاديث في مناقشة أبي سعيد بن صائد حيث أنه سافر معه سبحان الله العظيم في فتنته وهو يدلس على أبي سعيد الخدري حتى ظن أنه صادق وهكذا الفتن تأتي تلبس الحق بالباطل في جميع الأزمان وعلى جميع أيدي الكهان والدجاجلة يدلسون الحق بالباطل هذا الرجل الآن سافر مع أبي سعيد وعاش معه وإذا أبي سعيد الخدري يستوحش ثم قال له قال له: أعرف مكانه وأنه أعرف مكانه وأعرف مولده وأين هو الآن. ثم يدلس على أبي سعيد يقول له: أنا لست بدجال ولست بالدجال الذي أخبركم الرسول عنه. الرسول قال: لا يتزوج ولا يولد له، وأنا متزوج ولي أولاد. كل هذه يريد أن يدلس على ابن عمر، على أبي سعيد. ولا سيما في الأخير قال له: لا أكره أن أكون هو. سبحان الله العظيم. يقول الإمام النووي: كل هذا يؤكد أن الدجال هو هذا الرجل الذي جعل ابن عمر يحلف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا جابر. كل هذه الصفات التي جاءت في هذا الرجل من الدجل والمكر. ولذلك كان ابن عمر يقول: لا أشك، والله لا أشك أن ابن صياد هو الدجال. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: دعواه إظهار الإسلام وحجه وجهاده ودخوله المدينة وذهابه إلى مكة، وأنه يولد له، ليس بصريح أنه غير الدجال. وقيل لجابر إنه أسلم، قال: وإن. قيل: ودخل مكة، قال: وإن، وكان في المدينة. وقال جابر في حديث أبي داود بسند صحيح: فقدر ابن الصياد يوم الحرة. ثم كذلك ما روي في أصفهان واحتفال اليهود به ودخوله في المدينة، مدينة أصفهان، ولم يخرج. كل هذا كأنه يؤكد أنه هو الدجال حقا، ولكن لم يؤذن له بالخروج. والله أعلم. قلت: والخلاصة أن أمر ابن صياد في غاية الإشكال. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو في غاية الإشكال، وهو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية. قلت: لا إشكال أن فتنته من الأحوال الشيطانية. وقال الحافظ ابن حجر بعدما أراد أن يوفق بين الأحاديث، حديث تميم الداري وأحاديث ابن صياد، حيث حديث تميم الداري ذكر أن الدجال في جزيرة وأنه رجل كبير، وهذا ابن صياد في المدينة، قال رحمه الله: إن الدجال هو الذي شاهده تميم، والدجال بعينه، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة، إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه. الله أكبر. إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه، كأنه يرى ابن حجر رحمه الله أن ابن صياد هنا شيطان من الجن، تصور في صورة الدجال وجاء يمخرق ويلبس ويكذب على الناس، ولا سيما مع أبي سعيد وغيره الذين رأوه ومخرق عليهم. والخلاصة في هذا الباب أن ابن صياد دجال وشيطان من الشياطين، وأنه ظهر في كهان المدينة، وما ذكر من إسلامه ودخوله المدينة ومكة، وأنه له أولاد، كل ذلك من تلبيسه وتدليسه وإضلاله. ولذلك قال: ولذلك فإن أبا سعيد الخدري نفر منه وقال له: تبا لك سائر اليوم. فأنه خاطبه وجالسه. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذه الخلاصة، أن الدجال كما قال الحافظ، أن ابن صياد شيطان من شياطين اليهود، تلبس في هذا الباب نعم. ثم ذكر الإمام مسلم حديثان أيضا عن أبي سعيد الخدري. وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصياد أو سؤال النبي ابن الصياد عن تربة الجنة يقرأ الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد الأول والثاني، وفي سؤال ابن صياد أو سؤال النبي ابن صياد عن تربة الجنة. يقول الإمام النووي: نقل عن القاضي أنه قال: الرواية الثانية أظهر، وهي سؤال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، وإنما ابن صياد هو الذي سأل النبي عن تربة الجنة وقال له: درمكة بيضاء مسك خالص. قال الإمام النووي: الدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض. قلت: أي أنها ناعمة بيضاء، وكذلك في الطيب طيب المسك، فنسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا منها، إنه جواد كريم. ثم ذكر الإمام مسلم حديث جابر وحلفه على أن ابن الصياد هو الدجال. قلت: وهذا كله في أول الأمر حينما ظهر من دجله وكهانته وتلبيسه. قال الحافظ رحمه الله في الحديث: جواز الحلف بما يغلب على الظن، يعني الإنسان يحلف على غلبة ظنه في أي باب من الأبواب جائز، قد يؤجر على ذلك. ثم ذكر الإمام مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانطلاقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبل ابن صياد يقرأه الأخ نايف. نعم.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله ابن عمر أخبره أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. قال قبل أن يراه ابن صياد: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت.
نعم، هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله حديث عمر وانطلاقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه إلى ابن صياد ليستكشف حاله، وقد مر معنا سابقا وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال له: أتشهد أني رسول الله؟ فأبى واستكبر، عليه لعائن الله. وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عما يراه وما خبأ له وكيف لبس عليه الشيطان، كل ذلك مر سابقا. وقول عمر دعني أضرب عنقه، فأخبره الرسول أنه لا يسلط عليه لو كان هو الدجال حقيقة، إذ لا يقتله إلا عيسى، وإذ لم يكن هو فلا خير في قتله. ثم مر معنا ذلك، ثم كذلك حديث ابن عمر وانطلاق الرسول هو وأبي بن كعب أيضا إلى ابن صياد، وأراد أن يختاله وتستر بالنخل حتى لا يراه ليفاجئه فيسمع منه ما يتبين له أيضا من حاله، فرآه ومضطجع وله زمزمة. وانتبهت أمه لرسول الله وأنذرته من الرسول، قالت يا صافي هذا محمد انتبه. فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته حتى يبين ما عنده. الزمزمة يقول الإمام النووي هي الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم، يعني كأنه يقرقر كقرقرة الكهان ويزمزم ويتكلم بكلام خفي. فأراد الرسول أن يتنصت عليه ويسمع، لا سيما ظهرت كهانته ودجله. ثم كذلك حديث ابن عمر، والرسول قام وخطب في الناس وبين الدجال وأن جميع الأنبياء حذروا منه وأنذروا وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، وبين الرسول وصفه عيانا واضحا وأن بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل من كره عمله وكل مؤمن صادق الإيمان. هذه العلامة ثم بين العلامة العظمى فيه، بين الرسول العلامة العظمى فيه وهي قوله تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ما يمكن أن يرى الله في هذه الحياة؟ قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، كما هو معلوم في قصة التجلي الرب للجبل، وقال إنه تجلى مثل ثقب الإبرة من نوره فتحطم الجبل ودك. فما بال هذا الخبيث يقول أنا الرب ويراه الناس، أكذب خلق الله لهذه الصفة. ثم كذلك العلامة الثانية الواضحة في وجهه، سود الله وجهه وهو مكتوب كافر بين عيني يقرأها كل مؤمن، آيتان واضحتان لا إشكال فيهما، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الآية والعلامة الأولى الناطقة على وجهه قوله إنه الرب، والرب لا يرى في الدنيا، يقول الرسول لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه العلامة الأولى الواضحة. والعلامة الثانية قول كلمة كافر على وجهه سود الله وجهه يراها المؤمن، وكل هذا اختبار للمؤمنين واختبار لغير البشرية، لأنه يخرج ويدجل ويبخرق ويأتي بأشياء تخالف الشريعة الإسلامية. والله لا ينجي إلا تعلم القرآن والسنة والثبات على ذلك، ينجي الله من فتنته. نسأل الله أن لا يزغ قلوبنا وأن ينجينا من فتنته. نعم قد يفتن بالناس. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عمر الآخر وهو كشفه لابن صياد وزمزمته في ذلك، ولقي ابن صياد في بعض، وذكر الحديث الثالث اقرأه حيث لقي ابن عمر رضي الله عنه بن صياد في طوق المدينة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية، وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال أبي، يعني في قوله لو تركته بين، قال لو تركته أمه بين أمره.
نعم.
قال: وحدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب إلى النخل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال ابن عمر لقيته مرتين، قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو؟ قال لا والله، قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته، قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، قال قلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري، قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت، قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ انتهى.
نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولقيه لابن صائد في بعض طرق المدينة، وقال قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة، وهذا يؤكد أن ابن صائد شيطان يمخرق على العباد أو هو الدجال ظهر في هذه الصورة وهذا الضلال. ثم ذكر رضي الله عنه ما قال لحفصة وقالت له، فكأنها نهته أن يواجهه أو يكلمه، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج لغضب يغضب، لكن كل ذلك بإرادة الله وقدره، لا يكون شيئا إلا بقدر الله وخروجه آخر الزمان حقيقة. والعبد المؤمن ينبغي أن يبتعد عن مثل هذه الشياطين وفتنهم، وإن قدر أنهم تعرضوا له أو وجدوا أمامه والله يستعين بالله عليه، لكن المؤمن لا يذهب إلى الشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن من الكهان والدجاجلة وغيرهم، كما نسمع كثيرا يقول الرسول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فكأن حفصة لم تقر ابن عمر ملاقاته لهذا الشيطان الكاهن، وكأنه هو الدجال، فقالت له أما علمت أن الرسول قال كذا وكذا؟ هذا الصحيح في هذه الحياة، المؤمن يتوكل على الله ويستعين بالله ويستعيذ بالله من جميع شياطين الجن والإنس، والله يكفيه الله شر ذلك، لا سيما قراءة المعوذتان والإخلاص وآية الكرسي وفاتحة الكتاب. نعم يستعين بالله ويستعين على كيد الشياطين، هذا إذا تعرضوا له، أما أن يذهب إليهم ويحاورهم ويناقشهم هذا ليس بصحيح. هذا الصحيح. ثم حديث ابن عمر الأخير ولقيه وقد نفرت عينه، نفرت عينه لو أخذ الله روحه وأراحه. فخاطبه ابن عمر وسأله كيف عينك هذه ورمت وخرجت من مكانها، متى خرجت؟ سأله عن ذلك فقال لا أدري. الله أكبر. فقال ابن عمر كيف لا تدري وهي في رأسي؟ فنخر الحمير، هذا يدل على أنه فعلا شيطان حقيقة، تمثل أمام ابن عمر. ثم دخوله على حفصة وأخبرها بذلك فنهته عن التعرض له، إنه سفيه وشيطان، تركه في عينه لو كسرت رجله وكسر عينه، عليه لعائن الله. وانتهت هذه الأحاديث، حديث ابن صياد اليهودي والملبس الكاهن، الله أكبر. وفيها دروس عظيمة للمؤمن في هذه الحياة، إذا رأى مثل هذه والله يستعين بالله ويستعيذ بالله من هذه الشياطين، خصوصا إذا ما خرقوا للناس السحرة والكهان والشياطين، إذا خرجوا للناس بهذه الأمور، الله أكبر. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الدجال وصفته وما معه، سنتكلم إن شاء الله عنها غدا، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.